نعمة الله تعالى، لأن كل نعمة تفضل بها العشير أو فضل بها العشير أهله فهي من نعمة الله أجرها على يديه. ده كلام المهلب الذي نقله ابن بطال في شرحه على البخاري. طب المعنى إيه من هذا الباب؟ معنى هذا الباب كالباب الذي قبله أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر، يعني الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فالمعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج العاصي من الملة، لا تخرجه إلى الكفر الذي يوجب الخلود في النار. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النساء ويقول يكفرن ظنوا أنه يقصد الكفر بالله، فقالوا يكفرن بالله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد كفر النعمة في حق الأزواج، وذلك ينقص من إيمانهن، وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة ويزيد بشكر العشير وبأفعال البر كلها، لأن الأعمال من الإيمان والإيمان قول وعمل، بالعمل الصالح يزيد وبالعمل السيء ينقص، كذلك بالمعاصي ينقص الإيمان ويقل الإيمان وربما يستوجب العاصي العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أريد الجنة وأريد النار، وده كان في قصة صلاة الخسوف لما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. في حديث أبي سعيد بلفظ يا معشر النساء تصدق، وده كان حديث في صلاة العيد، يا معشر النساء تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكفر، فقالت إحداهن نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير وتكثرن اللعن. والعشير كما قلنا هو المعاشر، هو الزوج، قيل له عشير لأنه يعاشر المرأة وتعاشره، يعني يساكنها وتساكنه. أما حديث ابن عباس فهو طرف من حديث طويل أورده البخاري في باب صلاة الكسوف والكسوف، ولفظه في باب صلاة الكسوف عن ابن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة البقرة، من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا آخر لكنه دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. ودي هيئة صلاة الكسوف معروفة، لها هيئات كثيرة لكن هذه أشهر هيئاتها، إن الإمام بيصلي ركعتان، يصلي ركعتين بركوعين وسجودين، كل ركعة فيها ركوعين وسجودين وقيامين، فيقوم قياما طويلا عبر عنه ابن عباس بقوله نحو من سورة البقرة، يعني قريبا من قراءة سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامة، ثم يقوم مرة أخرى اللي هو القيام الذي يكون في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكنه يعود للقراءة، فيقرأ أيضا ويقوم قياما طويلا أيضا لكنه دون القيام الأول، ثم بعد ذلك يركع الركوع الثاني، ثم يعتدل، ثم يسجد السجودين في الركعة. في الركعة الثانية يفعل نفس الكلام، لكن قيامه في الركعة الثانية أقل من القيام الأول، وركوعه أقل من الركوع الأول، ثم يجلس بعد السجودين ويتشهد ويسلم وينصرف. يقول ابن عباس: ثم سجد ثم انصرف، يعني انصرف بعد قراءة التشهد وسلم، قال: ثم انصرف وقد تجلت الشمس، يعني زالت عنها حالة الكسوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وفي رواية: فافزعوا إلى الصلاة. قالوا: يا رسول الله، نرجع حديث ابن عباس، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا من عناقيدها، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، يعني ما شفتش منظر أفضع من منظر النار الذي رأيته في هذا اليوم، فلم أر منظرا أفضع من هذا المنظر، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: بكفرهن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. طبعا هذا في كثير من النساء، لكن ليس في كل النساء، وقد يوجد في بعض الذكور، في بعض الرجال، مش عايز أقول رجال، قد يوجد فيهم أيضا مثل هذا. فهذا خلق ذميم، خلق سيء، لأن الأصل شكر النعمة وشكر صاحب النعمة أو المتسبب في النعمة. المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن الله سبحانه وتعالى يجري النعم على أيدي بعض البشر. وأعظم نعمة يجريها الله على المرأة هي نعمة الزوج، الزوج الذي تترك أهلها، تترك أباها وأمها وعشيرتها وأهلها وتساكنه وتعاشره، فهذه من النعم. ونرى هذه النعم لا تستشعرها إلا من فقدتها، من العوانس، من النساء أو من المطلقات أو نحو ذلك. فالزوج هنا، العشير هنا، سكن ومودة ورحمة وكفاية وغنى ونحو ذلك. الشاهد من الحديث كما قلنا أن المصنف أراد أن يبين أن الطاعات كما تدخل في الإيمان وتسمى إيمانا، فكذلك المعاصي تدخل في الكفر وتسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لا يراد به الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، لكنه كفر يجوز دخول صاحبه النار، بدليل أن الرسول رأى النار وأكثر أهلها النساء وذكر هذه العلة اللي هو كفر النعمة وكفر العشير. ولهذا يجوز إطلاق لفظ الكفر على كفر لا يخرج من الملة، كفر لا يخرج من الملة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في أمتي هما بهما كفر. إهما؟ قال: النياحة، النياحة على الميت يعني، وذكر شيئا آخر يعد الطعن في الأنساب، الطعن في النسب والنياحة. طب هل ترك الصلاة وقد وصف بأنه كفر يدخل في هذا الباب، باب الكفر دون كفر، ولا هو من الكفر الأكبر؟ قلنا هذه مسألة محل خلاف، مسألة مختلف فيها. فمن رأى أن ترك الصلاة بمجرده كفر أكبر، قال: لا، يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، والمخلد في النار. وبعضهم قال إن لفظة كفر إذا جاءت بالألف واللام معرفة بالألف واللام أشارت إلى الكفر الأكبر، ولهذا قالوا في حديث الصلاة بين الرجل وبين الكفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك، فذكر الكفر وذكر الشرك وذكرهما معرفان بالألف واللام، بين الرجل وبين الكفر، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن حينما تأتي كلمة كفر غير معرفة يعني منكرة، فالغالب هنا الغالب وليس الأصل والأساس والثابت والدائم، الغالب أنها تطلق على كفر المعاصي. وبيان ذلك أن مطلق المعاصي تسمى كفرا، كما أن مطلق الطاعات تسمى إيمانا. هيا بنا نؤمن ساعة فاجلسان فاذكران الله، هنا كفر، يلا نروح للمعصية يبقى تسمى المعصية هنا يا كفر. وكما أن الإيمان له شعب فكذلك للكفر شعب، ولا يلزم ممن قام به شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا خارجا من الملة، كما لا يلزم ممن قام به شعبة من شعب الإيمان أن يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يأتي بأساس الإيمان وأصل الإيمان. يبقى الكفر هنا بقى قسمين، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. الكفر الذي يخرج من الملة هو الكفر بالله أو الإتيان بمكفر من المكفرات التي تخرج من الملة، كأن يكفر بالله، يكفر بالملائكة، يكفر بالرسل، يكفر أو برسول واحد منهم، يكفر بالكتب السماوية، يكفر باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، أو يستحل المعاصي أو يجحد الطاعات، كل هذا كفر. الكفر غير المخرج من الملة أنه يفعل المعاصي، يفعل المعاصي ويعلم أنها مما لا يحبه الله ولا يرضاه، ويعلم أنها من الكفر لكنه يفعلها، فهذا كفر لا يخرج من الملة. إذا لفظة الكفر في النصوص الشرعية اختلفت من حال لحال، إذا كان معرفا بالألف واللام فهو الناقل عن الملة إلا إذا وجدت القرينة الصارفة، وإذا كان نكرة فهو محتمل، قد يعني نقل الناقل عن الملة وقد يعني غيره. طبعا الباب هذا فيه رد على المرجئة الذين يرون أن المعاصي لا تؤثر على الإيمان، هذا رد على المرجئة. أنا عايز أتكلم بقى عن حديث كلام بعيدا عن ما قرأت، بعيدا عن ما قرأت. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وقصة حديث ابن عباس كما قلنا كانت في صلاة الكسوف، وحديث أبي سعيد كانت في صلاة العيد، لما الرسول وعظ الناس في صلاة العيد فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن بعد الصلاة وبعد الموعظة، أتاهن وعظهن موعظة خاصة وقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة سفعاء أو سعفاء الخدين ولما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن أو قال من إحداكن. فقالت المرأة وما نقصان ديننا وما نقصان عقلنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا من نقصان الدين. وقال أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ فجعل هذا من نقصان العقل. والعجيب هنا أن ظاهر الحديث فيه اتهام للمرأة أنها ناقصة عقل، وليس معنى هذا أنها مجنونة أو نصف مجنونة، وفي اتهام لها أنها ناقصة دين، لكن الرسول بيّن نقص العقل هنا بترك بأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وهذه شهادتها في المعاملات، شهادتها في المعاملات لأنها قد تشهد على الرضاع، قد تشهد على البكارة، وهذه شهادة النساء معتبرة أكثر من شهادة الرجال. لكن هنا الشهادات في المعاملات المالية كما جاء في آية الدين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا ذكر العلة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. من مرة في هذه المعاملات تنسى، تضل، تخطئ، لا تتذكر هذا جيدا، كالرجال الذين اعتادوا على الضرب في الأسواق والعمل بالتجارات ونحو ذلك. وجعل نقصان الدين أنها تترك الصلاة حال الحيض ولا تقضيها، ولا تقضيها، وتترك الصوم حال الحيض لكنها تقضي. ولهذا المرأة كل شهر تترك 6 أيام أو 7 أيام لا تصلي، وهذا يتكرر في كل شهر. يعني لو ضربنا الكلام ده في 12 شهر يبقى كان يوم بتتركهم 6 في 12 أو 7 في 12، يعني حوالي 100 يوم المرأة لا تصلي. ولا شك أن هذا من النقص في الدين، لأن الرجل يصلي كل السنة، كل العام، كل العمر، لا تترك الصلاة أبدا. وهذا أيضا ذكر في صلاة القائم وصلاة القاعد. فالقيام ركن من أركان الصلاة، لا يجوز أن أصلي بدون قيام إلا يسقط بالعاجز. العاجز الذي لا يستطيع القيام يجلس، لكن واحد عايز يريح نقول له لا ما ينفعش، القيام ركن من أركان الصلاة. هذا في الفريضة. أما في النافلة فلو واحد عايز يريح وتعبان نقول له اجلس، بس خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هتبقى أنت تعبان ومصلي ليه جالس، لكن تقدر تصلي قائم مع شيء من التعب، بس خد بالك إن صلاتك وأنت جالس أو أنت قاعد إيه؟ على إيه؟ على الضعف من صلاة القائم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدق وعظم النساء في حديث أبي سعيد تصدقنا. وهنا يظهر أن الصدقة بتعمل إيه؟ الصدقة بقى الصدقة من العمل الصالح، والمرأة هنا تعوض هذا بأعمال أخرى تستطيعها وتكثر منها. فلما قال إني رأيتكن أكثر أهل النار قال قبلها تصدق، فكأنه شرط لكي تنجي نفسك من النار أكثري من الصدق. ومعلوم أن في هذا اليوم كان بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت المرأة تلقي بقرطها بحليها. المرأة لا تملك مالا إلا الحلي، ما بتخرجش عشان تشتري أو تعمل، فخرج بحليها، فجعلت النساء يلقين من الحلي ونحو ذلك. وفي قصة متعلقة بهذا الحديث، وهو قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، لما ذهبت إلى البيت وأخذت حليها لتأتي النبي صلى الله عليه وسلم لتتصدق، فقال لها ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. يعني الصدقة مش لازم بس حيث يرى النبي، حيث وضعها النبي، ممكن الإنسان يفكر في الأقرب للصدقة، الأولى للصدقة. ابن مسعود قال لها زوجك، وكان ابن مسعود فقيرا، وولدك الذي تجب النفقة على الوالد وليس على الوالدة. يعني المرأة غنية والرجل فقير، النفقة واجبة على الرجل، ينفق على المرأة بحسب سعته وينفق على الأولاد بحسب سعته. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. لو أنفقت المرأة فهي صدقة، حتى لو أنفقت على نفسها ووالدها وزوجها فهي صدقة. فقال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، فقالت حتى أسأل النبي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وسألته، فقال صدق ابن أم عبد، يعني صدق زوجك فيما يقول، وولدك وزوجك أولى وأحق من تصدقت عليه. الباب اللي بعد كده باب المعاصي من أمر الجاهلية. هو وصف المعاصي بأنها من الكفر، ولكنه كفر دون كفر، كفر دون كفر. وقضية كفر دون كفر دي قضية مشهورة جدا في فقه أهل السنة، وأعتقد أن أول من قال هذه العبارة كان ابن عباس، لما ذكر تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر. وأيضا مروي عن حذيفة بن اليمان يعني أنه كفر لا يخرج من الملة. طبعا الضوابط المعروفة أن إسقاط شيء من الأحكام الشرعية عجزا أو عدم القدرة أو نحو ذلك يسمى كفرا، لكنه ليس بالكفر المخرج من الملة حتى يقارنه الجهول والاستحلال. دي قاعدة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، أي مخالفة أي ذنب أي معصية إذا قارنه جهود الطاعة واستحلال المعصية دخل في الكفر الأكبر، لكن مجرد فعل ذلك على أنه معصية مش قادر أعمله، طب هو معصية، طب نفسي الأمارة بالسوء أمرتني، طب الظروف غير مواتية، فهذا كفر أيضا لكنه غير مخرج من الملة. فبعد أن ذكر أن المعاصي أو من المعاصي ما هو كفر وقال لكنه كفر دون كفر، بدأ يذكر شيء آخر، قال باب المعاصي من أمر الجاهلية يعني ليست من الإسلام، فنفى المعصية أو جعل الإسلام لا جعل الإسلام الإسلام العمل الصالح، الإيمان والإسلام يعني الإيمان العقدي والعمل الصالح، إنما المعاصي والمخالفات من الكفر الأصغر ومن إيه ومن أمر الجاهلية. ثم قال وده كلام البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يعني لا يكفر إلا بالشرك. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وذكر قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك والكفر هنا سواء، الشرك لا يغفر والكفر لا يغفر، لا يغفر الشرك الأكبر لا يغفر والكفر الأكبر لا يغفر، لكن الشرك الأصغر زي الحلف بغير الله، زي قول القائل لولا الكلب لا سرقت الدار، أنا متوكل على الله عليك، أنا معتمد على الله عليك، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه شرك. الحلف بغير الله شرك وكفر، فالله لا يغفر الشرك المراد به هنا الشرك الأكبر ما دون ذلك من الشرك الأصغر أو المعاصي، يغفر الله لمن يشاء مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي. لو ربنا يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب أي بما يقارب ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بمجرد الإيمان والتوحيد تحترف المعاصي والذنوب. طبعا الذنوب هنا هي الذنوب في حق الله، لأن الذنوب في حق البشر محتاجة استحلال البشر، لأن البشر لن يترك حقه يوم القيامة، لابد هيعوض من حسناتك ويعطيك من سيئاتك. أما الله سبحانه وتعالى فلا يبالي، يعفو ويغفر ولا يبالي، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البخاري أورد حديث أبي ذر كما قلنا عن المعرور، أظن المعرور هنا المعرور بن سويد، قال لقيت أبا ذر بالربذة. أبو ذر نفاه عثمان بن عفان في خلافته إلى الربذة، والربذة بادية من بوادي المدينة القريبة من المدينة، فقال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة، والحلة ثوبان إزار ورداء، يعني سبعة زي ما نقول بنطلون وقميص، زي ما نقول كده بنطلون وقميص اللي بيلبسه اللبس المعاصر يعني. فيقال له حلة، لو لبس قميصه بس يقال ثوب، بنطلون بس يقال ثوب، إزار بس يبقى ثوب، رداء فقط يبقى ثوب. طبعا لابد أن يكون الثوب ساتر للعورات. فيقول لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، وكان كما جاء في بعض الروايات أن الحلة جزء منها جديد وجزء منها قديم، يعني الإزار جديد مثلا والرداء قديم، أو الرداء جديد والإزار قديم، والغلام كذلك. فقال له يعني أبا ذر لو اديت الاثنين القدام للغلام، والغلام ده عبد، ملك أبو ذر. لو اديته الإزار والرداية القدام ولبس انت الجديد هو مش هيزعل لأن هو يرضى بالقليل يعني. فقال له لا إني ساببت رجلا. والرجل ده هو بلال كما جاء في الروايات. إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. في بعض الروايات إنه قال له وسع، فبلال قال له أنا سبقت إلى المكان، فقال له تنحى يا ابن السوداء، يعني أنت عبد أسود وأمك سوداء. قال له كلمة يعني خطيرة. فشكى بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. في بعض الروايات قال له على كبر السن يا رسول الله، بعد كل ده وبعد الإسلام وبعد ما بقيت شيخ وكبير السن. قال له نعم. ثم قال له إخوانكم خولكم، إخوانكم من العبيد يعني خولكم. طبعا بلال كان حر، أو بكر أعتق، جعله الله تحت أيديكم، عمل زي اللي عنده حيوان بيأكله، لو سابه هيموت من جوع، هو مسؤول عنه. فكذلك اللي عنده عبد لا يعذبه لا يحرمه الطعام، ما تبيتوش نايم من غير عشاء وتأكل أنت، لا تحمله ما لا يطيق في العمل، وإن حملته شيء فيه زيادة فإيدك بإيد وعونه. هكذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبيد بالأرقاء. فقال إخوهم إخوانكم، خاصة لو كان أسلم. خوانكم يعني صاروا تحت رعايتكم تحت إمرتكم، ربنا جعلهم درجة تانية بسبب الرق، وانتوا عليهم ايه؟ لكم عليهم سلطة. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ده اللي أنا شرحته في الحديث، وده متن حديث المعرور لما لقي أبا ذر على هذه الهيئة لابس حلة جزء قديم وجزء جديد، والهلام بتاعه لابس حلة جزء قديم وجزء جديد. فقال له طب ما لبسش انت للجديد، واضح انه كان يوم عيد ولا يوم جمعة ونازل يصلي، لأنه أبا ذر ما كانش يترك الجمعة والجماعات والأعياد كذلك، لكنه كان سكن الربذة بأمر من عثمان بن عفان، لأن أبو ذر أغلظ لعثمان بن عفان، وقبل ذلك أغلظ لمعاوية، وكان يغلظ الحقيقة في أبواب يعني الصواب ليس معه فيها. فكان أبو ذر يرى أنه لا يجوز للمرء أن يكون عنده فضل مال، يعني المال بتاعك تاكل تشرب تلبس، الباقي مش بتاعك تتصدق به كله. غيره من الصحابة قالوا لا، أنا آكل وأشرب وألبس وعين الباقي طالما بطلع زكاة مالي وأخرج زكاة مالي. فكان أبو ذر يرى أن المال كنز، مجرد وجود مال يبيت عندك من سنة لسنة هذا كنز، والكنز يعذب صاحبه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، كان ده تأويل أبو ذر للآية. ابن عمر كان يقول له لا، ما أدي زكاته فليس بكنز. فكان يغلظ لهؤلاء المخالفين له وهم أقرب للصواب منه، وكان وأغلظ لعثمان بن عفان لأن المال كان فاض في خلافة عثمان كتير قوي، ووزر عايزه ما يعيش حياة التقشف، فكان يغلظ لعثمان، فعثمان نفى إلى الربذة. طبعا الرافضة الشيعة يرون أن أبا ذر كان من شيعة علي، وأنه رابع أربعة من المؤمنين الذين لم يرتدوا، ولكن الأمة كلها ارتدت. كلام في غاية البطلان وفي غاية الفساد، إن أمة الإسلام كلها ارتدت، يبقى بقت شر أمة أخرجت للناس. والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، والله يثني عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ودلول كفر كلهم وارتدوا كلهم. فكانهم يكذبون القرآن، يزكي الصحابة والرافضة يكفرون الصحابة. فجعلوا خلاف أبي ذر مع عثمان من باب أن أبو ذر كان مع علي ضد بقية الصحابة، وهذا كلام في غاية الفساد وليس على أي دليل، ليس عليه أي دليل. قول الرسول إنك امرؤ فيك جاهلية، يريد أنك في تعييره بأمة على خلق من أخلاق الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يتفخرون بالأنساب، ودي آفة من آفات يا أخوان. لما كنت من عيلة كبيرة بتقع كده تجد سطوة، تجد لذة، تجد تقول أنا من عيلة فلان، إحنا عيلة كذا، إحنا حتى يعني كان أو كان الشرف شرف النسب. تجد النهاردة الناس اللي بيزعموا وبيدعوا أنهم ينتسبون للشرف ويقولون نحن أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، يتباهون بهذا ويستطيلون على الناس بهذا، وقد ترى فيهم أنهم مصرون على المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، والرسول قال ولكن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفخر بالأحساب والأنساب دي من أعمال أهل الجاهلية، فهذا موجود، والإنسان يستعيذ بالله من مثل هذا. ولهذا قال له فإنك جهلت وعصيت الله في ذلك، ولم تستحق بهذا أن تكون في أهل الجاهلية في كفرهم بالله، لكن كنت مثلهم في التباهي والتفاخر بالأنساب والطعن على من ترى أن نسبه دونك أو أقل منك. محصل الترجمة اللي هي بقى المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، محصل الترجمة إيه؟ أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا، كفر دون كفر، على إرادة كفر النعمة لا كفر الجهود، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج من الملة خلافا للخوارج، يبقى خالف المرجئة وقال إنها كفر، وخالف الخوارج والمعتزلة وقال لهم أن كفر لا يخلد في النار أو لا يخرج من الملة، لأن الخوارج والمعتزلة يكفرون بالدم، ونص القرآن على قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن الذنوب قد تغفر بمشيئة الله عز وجل، فما دون الكفر الأكبر وما دون الشرك الأكبر فهو تحت المغفرة، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، كما جاء كثيرا في سياقات القرآن الكريم. أظن في حديث ثاني هيجبنا في الباب، في حديث ثاني، لا الحديث الثاني اختلفوا في ترجمته، هل هو تبع هذا الباب ولا هو له باب جديد؟ وهنا عندي في النسخة اللي بين يدي باب جديد، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين رغم الاقتتال. طب الاقتتال ده معصية ولا طاعة؟ الاقتتال بين المؤمنين معصية، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، لكنه سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنذكر هذا الباب، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.